بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الجواب عن النهي عن صلاة الحائط. أما بالنسبة للمثال الثاني المذكور في الدليل الاستقرائي، وهو حرمة الوضوء من الإناءين المشتبهين، يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا المثال أن الحرمة في المقام حرمة تشريعية، إذ لا محظورة في أن يتوضأ المكلف بماء معلوم النجاسة تفصيلا، فضلا عن ماء مشتبه النجاسة، إذ لا يترتب عليه إلا تنجيس البدن، وتنجيس البدن ليس من المحرمات الشرعية. فمن هنا يتضح أن الحرمة هي حرمة تشريعية لا ذاتية، بمعنى أنه لو توضأ المكلف بالماء المشتبه معتقدا بكونه رافعا للحدث ومبيحا للدخول فيما يتوقف على الطهارة من صلاة أو طواف، حينئذ يكون مشرعا ويكون فعله محرما. فإذا رجعت الحرمة إلى الحرمة التشريعية فتخرج عن محل النزاع، كما ذكرنا في صورة كون حرمة الصلاة للحائض تشريعية. فإن الفعل حينئذ بمجرده لا يكون حراما، وبنية التعبد والانتساب إلى المولى يكون محرما، لا باعتبار كونه صلاة أو طهارة، والإتيان به رجاء يكون احتياطا حسنا، وعليه فلا يدور أمر الفعل بين الوجوب والحرمة على الامتناع، كما هو الحال في مسألتنا. واضح هذا الشيء؟ لأنه إن أوتي به بنية التعبد فهو حتما حرام، لأنه يدور بين الوجوب والحرام، وإن أوتي به رجاء فهو حسن، فلا دوران بين الوجوب والحرمة في صورة امتناع حتى نبحث عن ترجيح جانب حرمة فتكون المسألة خارج عن محل النزاع. إن قلت أنه كيف نحمل حرمة الوضوء على الحرمة التشريعية، والحال أنه ورد في الصحيح عن عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام الأمر بإهراق الإناءين التي وقعت في أحدهما النجاسة. وهذا أي الأمر بالإهراق يتناسب مع الحرمة الذاتية لا التشريعية، يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا السؤال بجوابين، أحدهما أن يكون الأمر بالإهراق من باب التعبد ويقصد من التعبد في المقام ليس في مقابل التوصلي، بل في مقابل ما يعرف فيه وجه الطلب، فالأمر بإهراقهما تعبدا بمعنى أنه نسلم ولو لم نعرف وجه هذا الأمر. فليس من الضروري أن يكون ناشئا عن الحرمة الذاتية للطهارة. ثانيهما أن يكون الأمر بالإهراق خارجا عن حيز المولوية، بل يكون للإرشاد، والحرمة الذاتية لا تستفاد من الأمر الإرشادي، ويكون الأمر بالإهراق للإرشاد إلى أن الطهارة بكليهما يستوجب الابتلاء بنجاسة البدن بحكم الاستصحاب. تقريب ذلك أن المتوضئ بإناءين وقعت قطرة دم في أحدهما سوف يحصل له القطع بنجاسة أعضاء الوضوء بعد أن ينتهي من التوضؤ بالإناء الثاني، وذلك إما لأجل ملاقاة أعضاء الوضوء للإناء الأول على تقدير نجاسة الأول، وإما لملاقاته لماء الإناء الثاني على تقدير كون المتنجس هو الثاني. فإذا لم يستعمل إناء ثالثا معلوم الطهارة فحينئذ يحكم بنجاسة أعضاء الوضوء ظاهرا، حتى لو كان في حين استعماله للماء الثاني قد طهر به أعضاء وضوئه قبل أن يتوضأ منها، فحينئذ سوف يقطع بنجاسة أعضاء الوضوء. فالأمر بالإهراق للإشارة والإرشاد إلى الابتلاء بنجاسة أعضاء الوضوء. طبعا هذا كله لو كان المشتبهان مما يحتاج التطهير بهما إلى التعدد، ولا يكفي مجرد الملاقات. أما لو كان أو كان أحدهما مما يطهر على تقدير النجاسة بالسابق بمجرد الملاقات، ففي هذه الصورة يختلف الأمر. فلا يستطيع أن يستصحب النجاسة، بل يكون الأصل المحكم هو قاعدة الطهارة. فلو توضأ بإناء ذي ماء قليل وهو أحد أطراف الشبهة، ثم بعد ذلك توضأ بالإناء ذي الماء الكثير الذي هو أيضا أحد أطراف الشبهة، فعلى تقدير نجاسة الأول فقد طهرت أعضاء الوضوء بمجرد ملاقات الثاني. وإن كان النجس هو الثاني فالآن تكون أعضاء وضوئه متنجسة، فلا يجري الاستصحاب لأجل أن المورد حينئذ يكون من صغريات تعاقب الحالتين مع الجهل بالتاريخ. وفي تعاقب الحالتين مع الجهل بالتاريخ هناك رأيان، بعد الاتفاق على عدم الجريان، رأي يمنع عن جريان الاستصحاب لعدم الشرط، وهو اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك، ورأي يرى عدم جريان الاستصحاب لوجود مانع على كل لا يجري الاستصحاب. هذا خلاف موجود بين الأخوند وبين الشيخ الأعظم، سوف يأتي في تنبيهات الاستصحاب لأن لا نريد ندخل في ذلك مفصلا. المهم الفتوى الأصولية عندهما كليهما ماذا؟ أن الاستصحاب لا يجري في تعاقب الحالتين عند الشك في التاريخ. فإذا سقط الأصل المحرز إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع، يجري الأصل غير المحرز، وهو أصالة الطهارة في المقام، لأن كان المانع عن جريان أصالة الطهارة ما هو؟ وجود أصل محرز وهو الاستصحاب. إذا الأصل المحرز لا يجري فتجري أصالة الطهارة بلا أي إشكال. هذا تمام الكلام في التنبيه أو الأمر الثاني أو التنبيه الثاني. ينبغي التنبيه على أمور، هذا كان الأمر الثاني. الأمر السادس، المعروف بين الممارسين لصنعة الأصول أن يتعامل في صورة ورود دليلين من قبيل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، أن يتعامل معهما معاملة التعارض المستقر على نحو العموم والخصوص يرحمكم الله من وجه. التعارض المستقر إذا كان على نحو العموم والخصوص من وجه ماذا يفعلون؟ فيعملان أو يعمل كلا الدليلين في مورد الافتراق ويتساقطان في مورد الاشتراك. أكرم العالم يعني في العالم العادل تعمل أكرم العالم، لا تكرم الفاسق في الفاسق غير العالم تعمل بلا تكرم الفاسق، أما في العالم الفاسق الدليلان يتساقطان إذا لم يكن مرجح في البين. المصنف رحمة الله عليه يرى أن هذه المعاملة على نحو الإطلاق لا يمكن الموافقة عليها، وهذا بحاجة إلى تقديم مقدمة حاصلها أنه اتضح لنا في المباحث السابقة أن عمدة الوجه للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي يبتني على مقدمتين، إحداهما أن الأوامر والنواهي تتعلق بماذا؟ قل لي. بالعناوين. ثانيهما أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. هذا كان مدرك القول ماذا بجواز اجتماع الأمر والنهي مرارا ذكرنا. فحينئذ نقول هل يلحق تعدد الإضافات بتعدد العناوين أو لا يلحق؟ ولكن قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من التفريق بين العنوان والإضافة، ويقصد من العنوان ما يكون مصبا مباشرا للأمر أو النهي، كالصلاة في صلي والغصب في لا تغصب، وإن شئت فقل يقصد من العنوان متعلق الأمر والنهي. أما الإضافة فالمقصود منها في المقام ما يضاف إليه العنوان والمتعلق. المعبر عنه في بعض الكلمات ب متعلق ماذا؟ المتعلق، كما في قولنا أكرم العالم، فإن العنوان الذي تعلق به الوجوب ما هو؟ هو الإكرام، والإكرام أضيف إلى العالم. إذا اتضح ذلك يرى المصنف أن تعدد الإضافات يلحق بتعدد العناوين، فإذا قلنا بأن تعدد العنوان يكون مجديا في رفع غائلة التضاد، فتعدد الإضافة لابد أن تكون مجدية، والوجه في إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العناوين أن العنوان المضاف إلى شيء يغاير العنوان نفسه أو يغاير العنوان نفسه إذا أضيف إلى شيء آخر، فالإكرام المضاف إلى العالم غير الإكرام المضاف إلى الفاسق. فإذا من يرى إجداء تعدد العنوان لابد أن يرى إجداء تعدد الإضافة. وحينئذ طبعا وذلك يعني لماذا تعدد الإضافة يلحق إضافة إلى ما ذكرناه؟ وذلك لأن المصالح والمفاسد والحسن والقبح التي هي ملاكات الأحكام كما تختلف باختلاف العناوين تختلف باختلاف الإضافات. وعليه فيكون قولنا أكرم العالم ولا تكرم الفاسق من صغريات بحث اجتماع الأمر والنهي. لأن الأمر توجه إلى نفس ما توجه إليه النهي، فإن كنا نقول بإجداء تعدد الإضافة فلا بد من القول بماذا؟ بالجواز. وإن قلنا بعدم الإجداء فلا بد من القول بالامتناع. إن قلت فلما اشتهر بين هذا اشتهر من الأخطاء الشائعة، ليه؟ لأنها فعل لازم والفعل اللازم لا يبنى منه للمجهول. فلما اشتهر بينهم أن المثال من باب التعارض، قلت لعل ذلك من باب القول بالامتناع، لأنه على القول بالامتناع تنقح صغرى لكبرى التعارض، أو أنه من باب عدم إحراز المقتضي لكلا الحكمين في المجمع. فنعود إلى التعارض ثانية كما تقدم ذلك مفصلا. يقول ومن هنا انقدح أنه ليس منه، ليس من ماذا؟ ليس من محل الكلام ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليست إلا حرمة تشريعية ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا، فلا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة حتى نقول غلبنا جانب الحرمة، فلا حرمة في البين غلب جانبها، فعدم جواز الوضوء منهما كذلك، بل إراقتهما كما في النص ليس إلا من باب جواب الأول، ليس إلا من باب التعبد جواب الثاني، أو من جهة الإرشاد، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية، إما بملاقاتها يعني ملاقات ماذا؟ ثانية، أو بملاقات الأولى، وعدم استعمال مطهر بعده ولو طهر بالثانية مواضع ملاقات بالأولى. هذه النجاسة لماذا من باب الاستصحاب؟ نعم. الآن بمجرد ما التقت يدي أو وجهي بالماء الثاني صار عندي يقين بالنجاسة، إما من الأول أو من الثاني. بعد انفصال الغسالة، لأن الماء القليل يحتاج إلى انفصال الغسالة، على تقدير أن الطاهر هو الثاني، يحتمل ماذا؟ أن يكون قد طهر المحل، لكن هذا التقدير غير محرز، فأشك في طهارة المحل، أستصحب بقاء النجاسة. هنا استصحاب جرى لأنه ليس من توارد الحالتين. نعم، لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة، لذا هنا قال بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة، لو احتاج لجرى استصحاب ماذا؟ النجاسة. لا يعلم تفصيلا بنجاستها، وإن علم بنجاستها حين ملاقات الأولى أو الثانية إجمالا فلا مجال لاستصحابها، بل كانت قاعدة الطهارة محكمة. الأمر الثالث، الظاهر لحوق. طبعا في يوجد كلام هنا أن فلا مجال لاستصحابها ليس لأجل ماذا؟ أن هذا من صوريات توارد الحالتين، بل من باب العلم بماذا؟ بالنجاسة. وإن علم بنجاستها حين ملاقات الأولى أو الثانية إجمالا، ولا يوجد عندنا ماذا؟ شك ليجري الاستصحاب. الآن تفصيل ذلك خارج عن محل بحثنا في كتاب الطهارة. الأمر الثالث، الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات، في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا، ضرورة أن تعدد الإضافات يوجب الاختلاف في الحسن والقبح والمفسدة، اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا، وبحسب الوجوب والحرمة المترتبة على المصلحة والمفسدة شرعا، فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق. التفت في المثال في الشرح ماذا قلت أنا؟ أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. المثال الذي ذكرته أولى من هذا. ليش المثال اللي ذكرته أولى من هذا؟ لأنه أكرم العلماء لو كانت للاستغراق فلا يكون هناك مندوحة، فلا يتم على جميع المباني من يشترط المندوحة ومن لا يشترط، لا يتم على جميع المباني، فيكون مثل كذا من باب الاجتماع كصلي ولا تغصب، لا من باب التعارض، إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضى، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين، فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفصاق معاملة تعارض العموم من وجه، إنما يكون بناء على الامتناع أو بناء على عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. ف فصل يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.